أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على الخلق أجمعين. عجل الله فرجه الشريف واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم. الكلام لا زال في أحكام الخيارات وخيار الغبن. وصلنا إلى المسألة 138. قال المصنف حفظه الله تعالى: إذا فسخ البائع المغبون وكان المشتري قد تصرف في المبيع. قلنا هاي المسألة فسخ البائع، والمسألة اللي بعدها مسألة 139 إذا فسخ المشتري المغبون. نفس الترتيب، نفس العبارة، نفس التقسيم، على نهج واحد. شوفوا آخر مسألة 139 لو سمحتم، روحوا لها شوفوا آخر شيء ايش مكتوب بيها. وحكم سائر الصور، لقيتوها ويايدة تتابعون بس شوي استعجلوا لي، لأن وحكم بالمسألة 39 آخر سطر، وحكم سائر الصور التي ذكرناها هناك بهاي مسألة 138 راح نقراها اليوم، جار هنا على نهج واحد. جار هنا وين؟ بمسألة 39. واضح أعزائي؟ زين. فإذا إحنا رح نأخذ مسألتين بآن واحد، يعتبر مرة يفسخ البائع ومرة يفسخ المشتري. يعني أقصد أنه مرة يكون البائع هو المغبون ومرة يكون المشتري هو المغبون. تمام؟ زين. فهنا هسه البائع هو المغبون، باع شيء وتبين أنه باع بأقل من قيمته الفعلية، لأنه تعرفون أنتو البيع هناك عرفوا الفقهاء هو تبديل مال بمال، ومقتضاه أن تكون المساواة بين المالين. فلو باع شيئا بأقل من قيمته وعرف أنه مغبون فمن حقه أنه يفسخ، لكن يفسخ ويرجع العين ما تلمن تكون موجودة وبما هي ومن غير تصرف. هنا بهاي المسألة أيها الأعزاء المشتري قد تصرف في المبيع، وهذا التصرف على أنحاء ثلاثة. تمام؟ هذا كله أخذناه البارحة، يعني قدمنا له. شوفوا العبارة: قد تصرف في المبيع تصرفا مغيرا له. هذا التصرف المغير له كم نحو فيه؟ في ثلاثة أنحاء، فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج بغيره. إحنا ذني فهرست، راح نأخذ نقطة نقطة من عدهن. أول وحدة شنو؟ فإن كان بالنقيصة خلي نكتب عليها الفرع رقم ألف. فإن كان بالنقيصة أخذ البائع اللي هو مغبون من المشتري الغابن المبيع، رجع العين لأن العين موجودة مو تالفة بس متصرف فيها، والتصرف أدى إلى نقص تلك العين، فنقول له رجع لنا العين أولا زائدا بدل التالف، رجع لي السيارة مالتي ورجع لي مثلا البوابة مالتها اللي أنت كسرتها أو الجام الزجاجة أو إلى آخره، زائدا الإضافة إلى قرش النقيصة الحاصلة من زوال الهيئة الاجتماعية. هاي زوال الهيئة الاجتماعية شرحناها بذاك الدرس، تمام ولا لا؟ وذكرنا أكثر من مثال عليها وانتهت القضية مالتها. فثلاث أشياء اللي هو البدل، العين وبدل التلف وقرش النقيصة الحاصلة من الهيئة الاجتماعية، انتهينا منها. إذا كان لها دخل في زيادة القيمة، شنو اللي لها دخل في زيادة القيمة؟ اللي هي الثالثة اللي هي الهيئة الاجتماعية، وكان التالف قيميا أو مثليا متعذرا بحيث لا يتدارك الجزء التالف لأن صار بها نقص هي العين، وكان التالف قيميا أو مثليا متعذرا بحيث لا يتدارك تمام النقص، يعني حتى لو شديت بوابة بدل البوابة اللي أتلفتها بالسيارة بعد ما رح ترجع قيمتها كما كانت، لا يتدارك تمام النقص بدفع قيمة التالف فقط. زين، إذن لازم شي يدفع لي وياها القرش، أيضا قرش النقصان الحاصل من زوال الهيئة الاجتماعية. هاي النقطة اسمها النقطة ألف اللي هو شنو، حدث نقص في العين. واضحة هاي المسألة؟ وانتهينا منها وغلقناها، الملف مالها انغلق اللي هو فرع ألف. بعدنا فرعين باء وجيم. فرع باء شنو اللي فيه؟ فرع باء يقول وإن كانت الزيادة أخذ العين والعين زادت، اشترى من عندي شات بسعر رخيص وصار لشهرين ثلاثة يعلف بهذه الشات وسمنت الشات، شجرة وزرعها وكبرت وإلى آخره، ثوب وصبغة حنطة وطحنها فضة وصاغها إلى آخره، فصارت العين الآن إذا رجعناها، العين موجودة إذا رجعناها أكو ظلم على المشتري، لو ما أكو ظلم، أكو ظلم. فهذا الظلم إحنا راح نشوف قياساته وأبعاده. يلا خلنا نروح للنقطة بقى. قال وإذا كان بالزيادة، فإما أن تكون الزيادة أولا صفة محضة كطحن الحنطة، سهنا أنا بس راح يعطينا الأبواب ما يعطينا أحكامها، بس راح يقول لنا ثلاث أنحاء للزيادة، أما حكم هاي الزيادة راح يسولف عليها بعدين، واضح؟ فإن كانت صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضة، يعني ما خسر عليها شيء، يعني ما زود بيها شيء، بس قيمتها زادت بسبب ما أجرى عليها، انطيتها فضة وصاغها صارت محبس لها قيمة أكثر من صياغة، انطيتها حنطة وسواها طحين، أو انطيتها طحين وصار خبز، الخبز أغلى من الطحين. بلي، قال صفة محضة كطحن الحنطة وصياغة الفضة وقصارة الثوب، غسل الثوب. وإما أن تكون صفة مشوبة بالعين، هاي النقطة رقم 2، صفة مشوبة بالعين، وإما أن تكون، منو اسم تكون؟ الزيادة الحاصلة للعين، صفة مشوبة بالعين كصبغ الثوب، صبغ السيارة، صبغ الثوب، فزاد سعرها لأن كان شكلها مرعبل وترتب. وإما أن تكون الزيادة عينان، يعني مو صفة محضة ولا صفة مشوبة، النقطة الأولى صفة محضة، النقطة الثانية صفة مشوبة، هذين بس صفات، بينما النقطة الثالثة مو صفة، زيادة عين. هاي الزيادة العينية على قسمين، هم كتبوها ألف وباء. وإما أن تكون زيادة عينية، هاي الزيادة العينية على قسمين، ألف قابلة غير قابلة للفصل كسمن الحيوان، حيوان وسمن، ده ترقمون انتو وياي لو ما ترقمون، كسمن الحيوان ونمو الشجرة، هذا غير قابل للفصل، يعني من يرجع لي الشات ماتي أو البقرة خمو ياخذ السمن مالها، من بعت له شجرة وزرعها وصارت كبرة الشجرة خمو من يرجع لي اياها يقرمها ويقول آخذ الطول مالها الزيادة، هذا ما ممكن. باء أو قابل للفصل، هي أما قابل للفصل أو غير قابل للفصل، أو قابل للفصل كالثمرة، الأشجار مثمرة يقدر يأخذ الثمر مالها، يقول لي الشجرة رجعت إليك بس الثمر يبقى إلي، والبناء يقدر يشيل البناء من الأرض، والغرس يقدر يشيل الغرس من الأرض إذا أنا بايع الأرض، والزرع وهكذا. زين، هسه احنا عرفنا ثلاث أقسام بالزيادة، الزيادة هي النقطة رقم باء، والزيادة على ثلاثة أنحاء، مرة صفة محضة ومرة صفة مشوبة ومرة زيادة عينية، وهاي الزيادة العينية على قسمين، يمكن فصلها ولا يمكن فصلها، أو متصلة أو ومنفصلة. أحكامها شنو سيدنا؟ قال فإن كانت صفة محضة أو صفة مشوبة، هاي يا نقطة ويا نقطة، نقطة رقم 1 ونقطة رقم 2، يعني بس بالصفات، الزيادة صفوية، فإن لم توجب زيادة قيمة العين، ما زودت قيمة العين، بقت العين مثل ما هي، الحنطة وانطحنت نفسيتها بقت بنفس السعر، فالمبيع للبائع المغبون يقول له رجع لي العين، يا ابو مو الحنطه طحنتها وذا طحنتها، خب نفس السعر، انا بعت لك اياها ب10 وسي طحين هم ب10 ينباع. فان كانت صفه محضه او صفه مشوبه بالعين، فان لم توجب زياده قيمه العين فالمبيع للبائع بتمامه مع صفته الزائده ولا شيء للمشتري. ليش؟ لان ما بها زياده لها قيمه، الزيادة التي طرأت عليها لا قيمة لها في السوق مالية مستقلة. وإلا من يقول لي وإلا ايش تكتبون عليها من عبارة؟ وإلا يعني وإلا دائما يكون عكس المنطوق، هاي وإلا لازم تجيب انت مفهوم مغاير لذلك المنطوق الذي تقدم. ذيك قلنا لو لم تزد القيمة مالتها، هنا من اجى على وإلا يعني لو زادت القيمة. لو زادت القيمة فالأقوى شركة الغابن، الغابن من هو؟ المشتري مع المغبون، المغبون من هو؟ البائع. في المالية مو بالعين، مو صاروا مشتركين بالعين، أكو فرق بين الاشتراك بالعين وبين اشتراك بالمالية. العين ملك البائع المغبون، لكن مالية تلك العين ومو كلها بس الزيادة تكون للمشتري، لأن هي التي طرأت عليها بسببه. قال فالأقوى شركة الغابن مع المغبون في المالية الثابتة للمبيع بلحاظ تلك الصفة الكمالية، هي الصفة على قسمين، لو صفة محضة لو مشوبة، فيكون شريك بنسبة تلك الزيادة. قال بلا فرق في ذلك بين أن يكون وجود تلك الصفة بفعل الغابن، هو الذي أوجدها، هو الذي طحن الحنطة، هو الذي صاغ المحبس، هو الذي قصر الثوب، أو لا. أو لا شلون؟ يعني شلون مو هو؟ قال رح يعطيكم مثال، كما إذا اشترى منه عصا عوجاء فاعتدلت لوحدها، اشترى من عنده عصا عوجاء واعتدلت، أو اشترى خلا قليل الحموضة فزادت حموضته، من نزيد الحموضة ماته، من واحدة زادت الحموضة يصعد قيمته، لو ما تصعد قيمته تصعد قيمته. أو اشترى فاكهة مقطوفة وما ناضجة جيدا، لكن نضجت وحدها، أكو فاكهة تنضج وحدها وهي مقطوفة؟ سامعين هيك شي؟ شوية بطيئين صايرين بالكتابة أنتم. إيه بس مو تقولوا لي نعم، قولوا لي فلان فاكهة، أنا راح أقول لكم يا فاكهة. الموز أعزائي، الموز عندما يقتطف تشوفوه لونه أخضر، قلت العرب يسموه أزرق الموز، حتى التمر حتى نفس الشكل، التمر هذا الأصفر بعدين يروج. المانجا كذلك صحيح، الطماطة أيضا لونها أخضر بعدين هي يعني تنضج وتينعك. فأغلب الفواكه أعزائي هاي قبل ما كانت عندنا، بس شفت تاني المصانع مال الموز، تعليب الموز أخضر يجي يعلبوه ويدزوه، بل اصلا وصلنا في بعض الاحيان موز ما كان يعني كامل، يعني بعد ما رايج، بعد ما مستوي، بعد ما يعني كمل النضج ماله. قال وهكذا الحال فيما اذا كانت الزياده عينيه غير قابله للانفصال. الزياده عينيه، هاي على يا نقطه رحنا هسه، هسا احنا خلصنا النقطة الأولى والنقطة الثانية، صفيناها، خلصنا من النقطة الأولى والثانية اللي هي أما زيادة في الصفة، صفة محضة أو مشوبة بالصفة. بقت لنا النقطة رقم 3 اللي هي الزيادة العينية. زين الزيادة العينية كم فرع كان عندنا بيها؟ عندنا فرعين، قابلة للانفصال وغير قابلة للانفصال. كون ينطينا عليها حكم هنا على السيد. قال وإذا كانت الزيادة عينية غير قابلة للانفصال، اجعل الفرع ألف من نقطة رقم 3 كسمن الحيوان ونمو الشجرة، فنفس الحكم. شنو يعني نفس الحكم؟ من يقول لي يعني شنو نفس الحكم؟ يعني كان شريكا في المالية، تمام؟ لأن قال وهكذا الحال فيما إذا كانت الزيادة غير قابلة للانفصال، كسمن الحيوان ونمو الشجرة. احنا من الاول هناك قلنا شنو؟ قلنا يكون المشتري شريك فالاقوى شركة الغابن مع المغبون في المالية. نفس الكلام اذا سمن الحيوان او نمت الشجرة. زين، بعدنا الفرع باء من نقطة رقم 3. واما اذا كانت الزيادة العينية قابلة للانفصال، اللي هو فرع باء من النقطة الثالثة، كالصوف واللبن والشعر، كصوف الغنم ولبن البقر وشعر المعز وثمر الشجر والبناء على الأرض والزرع في الأرض، فشنو حكمها هاي زيادة عينية وقابلة للانفصال؟ قال كانت تلك الزيادة للمشتري الغابن، وحينئذ عندما تكون الزيادة منفصلة فإن لم يلزم من فصل الزيادة حال الفسخ ضرر على المشتري. إذا الآن اقتطف الثمر مثلا أو جز الصوف مثلا أو مثلا حش الحشيش الزرع أو القصيل وغيره، قال فإن لم يلزم من فصل الزيادة حال الفسخ ضرر على المشتري كان للبائع من حق البائع المغبون إلزام المشتري بفصلها. يقول لأخوي أخذ صوفاتك ورجع لي مالتي، أو أخذ أقتطف ثمراتك ورجع لي أشجاري وبستاني. كان للبائع المغبون إلزام المشتري الغابن بفصلها، فصل تلك الزيادة القابلة للفصيل، حينه كاللبن والثمر مثلا، بل له ذلك من حق البائع يلزم المشتري بهذا الأمر وإن لزم الضرر على المشتري. لماذا وإن لزم الضرر على المشتري؟ لأنه غاب، لأنه يعتبر بمنزلة اليد العادية. وإن لزم الضرر على المشتري من فصلها، هاي العبارة نخليها بين قوسين، ولكن يحتمل ما دام انت يحتمل ما راح يفتي بيها، على الاقل يحتاط. ولكن يحتمل حينئذ، متى حينئذ؟ حينئذ تكتبون عليها مع وجود الضرر على المشتري، ولكن يحتمل حينئذ ان يكون ضامنا، ان يكون البائع الذي يلزم المشتري بفصل واخذ الزياده العينيه مع تضرر المشتري، يحتمل أن يكون البائع ضامنا للضرر الوارد على المشتري. يعني البائع نقول له تقدر تلزم المشتري بفصلها، لكن تضمن له الخسارة التي تطرح عليه. قل له حش الزرع مالك وأنا أعوضك عن الخسارة، بس خلصني من زرعاتك الوارد على المشتري، خصوصا فيما إذا كان المشتري الغابن جاهلا بالغبن. صحيح اشتراها بأقل من قيمتها بالسوق، بس مو متعمد ظلمك، ما يعرف. هو قال لك يا بتبيعني اياها بدينار وهي تسوى 100 دينار، هاي الشاة او البقرة او الارض او البستان او الدار او السيارة او غيرها، واضح؟ وعليه فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك. اذن الاحوط وجوب سد القوس، الأحوط وجوبا إذا كان ضرر على المشتري، فالأحوط وجوبا أن يكون ضمان ذلك الضرر على اليمن على البائع إذا ألزم المشتري بفصل تلك الأعيان الزائدة. هاي القضية لهنا واضحة أعزائي؟ لهنا هسه واضحة عندكم؟ زين، هاي إذا البائع قال أريد العين مالتي مجردة من الزيادة. النوب المسألة رح نقلبها بالعكس، وإذا أراد المشتري فصل الزيادة، المشتري قال أنا أفصل الزيادة، فليس للبائع منعه عنه، لأن الزيادة أعزائي أول شيء الزيادة قابلة للفصل، والزيادة كانت بفعل المشتري الغابن، قال له أخذ العين مالتك بس أخذ الزيادة مالتي، فليس للبائع منعه عنه. وإذا أراد المشتري، بس هاي الساعة هم نوبات بيها ضرر على البائع، تمام لو لا؟ يعني لو بالشتاء والمشتري قال يا أبا أنا أريد أخذ الصوف مالي، بس بالشتاء وتأخذ الصوف مالك مشات مات تتمرض وتموت، مو نوبات بيها ضرر؟ قال وإذا أراد المشتري فصل الزيادة فليس للبائع منعه عنه، لأنها ملك للمشتري. طبعا حتى الثمر أعزائي، شوفوا أنا يعني عرفت مسألة واحدة مثلا باب المثال، الآن التمر، التمر عند الفلاح، منو عنده نخيل ببيته مثلا أو عنده بستان أو هو في ريف، التمر ما يصير يقتطفون التمر مثلا الظهر عندما يكون الجو حار، مو زين على النخلة، تتضرر النخلة إذا اقتطفوا التمر الظهر الجو حار. يقولون لو الصبح من وقت على البرودة، لو العصر حيل ويا البرودة. سامعين بيش قضية بعضكم إذا عنده هيك مجال يعني يعرف بهاي المسألة. فمو يجي الظهر يقول هسه أرد أقص التمرات مالتي، بابا هسه ذا تقص التمر مالك، وذا بالشتاء وتقص وتزيل الصوف مال الشات، هاي راح أتضرر آني، حلالي راح يتضرر بهاي القضية. قال وإذا أراد المشتري فصلها بقلع الشجرة أو الزرع أو هدم البناء فحدث من ذلك نقص على الأرض، على يعني فيتضرر بذلك البائع، تداركه. من الذي يتداركه؟ المشتري. شي يسوي يعني يتداركه؟ قال فعليه طم الحفر اللي بسببها قلعت الأشجار والبناء مالك، وتسوية الأرض ونحو ذلك، يعني تلافي النقص. وإذا كان هسه انتهينا منها، هسه خلصنا من النقطة ألف ومن النقطة باء. شنو كانت النقطة ألف أحبائي؟ كانت النقطة ألف أن العين اللي أنا مغبون بها، أنا كبائع وأرد أرجعها بيها نقص، عرفنا التشتطيني ثلاث موارد. وإذا كان بيها زيادة، هاي بيها ثلاث فروع والفرع الثالث بيه فرعين، صح ولا لا؟ هالمرة وصلنا إلى النقطة الثالثة والأخيرة اللي هو جيم. إذا ما تترقم المسألة ما تنفهم. وإذا كان بالامتزاج اللي هو المورد الثالث والأخير، فإن كان الامتزاج بغير جنسه، إذن الامتزاج أما بجنسه وأما بغير جنسه، فإن كان بغير جنسه وعد المبيع مستهلكا فيه عرفان كامتزاج ماء الورد المبيع بالماء القراح مثلا بالماء المطلق، ضمنه المشتري، لأن أنت يعني هذا بمنزلة التالف. صحيح هو موجود، بس مي الورد مالي اللي بعت لك إياه وأنت غلبتني بيه، قلت لي درت أنا بالتانكي مال السطح مالي، خب مو يرجع لي هذا المي، فلازم يضمن المشتري ببدله من المثل أو القيمة بمسألة 79. يعني هذا وإن كانت العين موجودة لكن ننزلها بمنزلة التلف، وإذا كانت تالفة قلنا شنو نروح وين؟ للمثل أو القيمة، تمام؟ لو لا فأنت تكون ضامن. مسألة 79 صفحة 29. وإلا لو لم يكن مستهلكا فيه، امتزجه ولكنه غير مستهلك، وإلا فهذا أيضا فيه فرعين، فإن عد الموجود طبيعة ثالثة للتفاعل بين الممتزجين مثلا كالسكنجبين المصنوع من الخل والسكر أو الخل والعسل، فحكمه الشركة في المزيج، هنا يكونون شركاء لأنه العين موجودة لا يمكن فصلها، فنقول يكونون شركاء. زين. قال من المزيج بنسبة، وإن لم يكن كذلك ليس طبيعة ثالثة، عد بأن عد الموجود خليطا من موجودات متعددة لا يمكن إفراز بعضها عن بعض إلا بكلفة بالغة، كمزج طن من حب الحنطة بطن من حب الشعير أو الدخن مثلا، فلو فسخ البائع المغبون فليس للبائع المغبون إلزام المشتري بالإفراز. هذا شي فرزة، يعني أنت إذا اشتريت من عندي طن من الحنطة وخلطت مع طن من العدس، برأيكم طن الحنطة ينفرز من طن العدس؟ شي فرزة هذا؟ أو السمسم مع الماش شي فرزهن ذني؟ تمام لو لا؟ فليس له إلزام المشتري بالإفراز لاستحالة ذلك أو تعسره أو بدفع بدل ماله، لا ما يقدر أيضا، ليس له أن يلزمه بدفع البدل. لعد شنو يقول؟ قال بل يتصالحان، يجب عليهم أن يتصالحان بوجه، هذا الوجه لا يستلزم الربا، يكون ما يرجع لك شيء آخر مشابه إلى إن كان من المكيل والموزون مع وجود زيادة مثلا. وهكذا اللي هو شنو هكذا؟ وجوب التصالح. وهكذا الحال في الامتزاج بالجنس بنفس الجنس إذا لم يعد الموجود شيئا واحدا، ما عد شيئا واحدا كخلط حب الحنطة بحب الحنطة، سواء كان الخلط بمثله نفس الحنطة طبق الأصيل أو كان بالأجود أو كان بالأرداء. وأما إذا عد شيئا واحدا كخلط دقيق الحنطة بدقيق الحنطة، هذا صار شيء واحد بعد، هذا ممتزج شيء واحد صار، أو خلط السمن بالسمن، دهن بدهن مثلا أو زيت بزيت، فهنا أنا شنو الحكم؟ قال فلا يبعد في مثله الحكم بالشركة في العين بالنسبة المالية، يتقاسمون يتقاسمون الموجود حسب النسبة المالية، وهذا أخذناه وين؟ في أحكام، ها سيأتيكم في أحكام القسمة إن شاء الله. تمام أعزائي، هاي فكرة المسألة. إذا تترقم المسألة وتتبوب سهلة جدا وما بها كل شيء، بعدين تقدرون هم تراجعون التسجيل حتى إيه ما بيها فتش. أغلب الأحكام اللي صدرناها أنه تكون شركة بالمالية، إذا لم يمكن الفصل نقولهم صرتوا شركة بالمالية، إذا يمكن الفصل افصلوا، وهكذا. إذا لها قيمة ادفع للقيمة من البدل من المثل والقيمة، ما لها قيمة أخذ الزيادة واسكت يا البائع المغبون والسلام الحقام. خلي أخذ المسألة 39 باعتبارها نفس الحكم. تمام، كثيرة التشعب لكن مو صعبة. 139، إذا فسخ المشتري المغبون، هاي المسألة قلنا عكس من؟ عكس القديم القبلها. إذا فسخ المشتري المغبون، كان هناك البائع مغبون، وكان قد تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره، المشتري تصرف في المبيع تصرفا غير مسقط لخياره، يعني بقت العين مثل ما هي لجهله بالغبن، ما يدري انه مغبون وراح يتصرف بالجسمه. التصرف ايها الاعزاء مع العلم بالحال يعد اقرارا بالعقد والغاء للخيار. اللي يشتري فتشي ويدري بنفسه مغبون وظل يتصرف به، فنقول له ما لك، لان تصرفك يدل على الغائك للخيار وتنازلك عن خيار الغبين. لكن هنا انا قال انا ما ادري اتصرفت بيها وما أدري أنه أنا مغبون بيها، بعدين انكشف لي ذلك. قال لجهله بالغبن على ما تقدم، وين تقدم؟ بالمسألة القبلها. فتصرف أيضا، فتصرفه المشتري أيضا تارة لا يكون مغيرا للعين، يعني العين مثل ما هي بس ساق مثلا سياقة السيارة وسقي الأرض، فهاي العين باقية مثل ما هي، أكو تصرف بها، لما انساق الأرض تصرف بها، لما انساق السيارة تصرف بها، لكنه ما مغير للعين، مغيرا للعين وأخرى. طبعا إذا غير مغير للعين فهذا التصرف نقول له رجعها، لعد تقدر ترجعها، وأخرى يكون مغيرا للعين، وهذا التغيير بثلاثة مناطق، بالنقيصة قلنا يأخذ القرش، بالزيادة قلنا إذا يمكن فصلها أفصلها، ما يمكن فصلها صيروا شركاء، وبالمزج، والمزج قلنا صيروا شركاء. وتأتي اللي هو أحكام الصلح، وتأتي فيه الصور المتقدمة في المسألة 138، وتجري عليه أحكامها، كل أحكام مسألة 139 138. وهكذا لو فسخ المشتري المغبون وكان البائع قد تصرف في الثمن، هاي بها فرعين، يعني مرة المشتري هو الذي تصرف بالعين اللي اشتراها، ومن رجع يقول له رجع لي بدلها، قال له يا بالبدل مالها أنا تصرفت بي، وكان البائع قد تصرف في الثمن، أو فسخ البائع المغبون وكان هو قد تصرف في الثمن تصرفا غير مسقط لخياره كما لو كان جاهلا بالفرق، فإن حكم تلف العين ونقل المنفعة ونقص العين وزيادة العين بأقسامها الثلاثة ومزجها بجنسها وبغير جنسها، وحكم سائر الصور التي ذكرناها في المسألة 138 كله جار هنا في مسألة 139 على نهج واحد. واضحة يا أعزائي؟ هاي مسألة 139 ما شرحناها معتمدين على شرح ما تقدم وتفريع ما تقدم في المسألة 138. زين، احنا قلنا الخيار يلي تشتري شغلة وتبين بيها مغبون، او تبيع انت شغلة وتعرف نفسك انت مغبون، سواء كان بائع او مشتري، نقول لك يا بلازم ترجعها فورا. هاي الفورا شنو المقصود بيها؟ فورية عرفية لو فورية عقلية. الفورية العقلية بالملم، يقطع صلاته، يوقف أكله، يخرج من الحمام، يترك صلاته إلى آخره، يركض باتجاه الغابن ويقول له فسخت. عرفتوا؟ زين، هاي إذا بالدقة العقلية. أما إذا بالدقة العرفية، لا أبو يكمل صلاتك وروح له، إذا بالليل بات بسلامة والصبح الصباح رباح، أنت بالحمام كمل الغسل مالك، أنت دا تاكل كمل أكلك، أنت بالمستشفى مريض لما تطلع، وهكذا. هاي يسموها فورية عرفية. فأكو فرق بين الفورية العرفية والفورية شنو؟ والفورية العقلية. زين، قال الظاهر اعتبار الفورية العرفية في خيار الغبن. هاي سيأتيكم أعزائي بالجزء الثالث صفحة 271 مسألة 85، تكتبوها وتراجعوها، باكر أسألكم عليه في خيار الغبن. بمعنى شنو بمعنى؟ خلوها بين قوسين، بمعنى عدم التأخير في الفسخ أزيد مما هو متعارف عرفا فيه حسب اختلاف الموارد. يعني شلون حسب اختلاف الموارد؟ قال راح اعطيكم فد مثال بثالين. فلو اخره اخر الفسخ لانتظار حضور الغابن، او اخر الفسخ او حضور من يستشيره في الفسخ وعدمه، حتى يجي المحامي مالي او يجي الدلال او يجي من هو افهم مني بالسوق ونحو ذلك من الاعذار العرفيه، فان لم يعد هذا الانتظار وهذا التأخير عرفا توانيا، لا يعد توانيا ولا يعد تسامحا ولا يعتبر مماطلة في إعمال في تنفيذ الخيار، لم يسقط الخيار، يعتبر الخيار باقي ونافذ. وإلا لو كان مماطلا، يعني وإلا لو كان بمنزلة المماطل والمسوف والمؤخر والمتواني، وإلا سقط خياره. زين، إذن الضابطة هي ضابطة عرفية، والعبرة بالفورية من زمن حصول العلم. متى زين تبدأ تشتغل الفورية معانا؟ قال لمن يحصل العلم بأنه أنت مغبون. زين، وهذا على فرعين: ألف بثبوت الغبن، ثبوت أي شيء، مرة ثبوت الغبن، وباء ثبوت الخيار. مو مرة أدري بنفسي مغبون، مرة أدري بنفسي مغبون بس ما أدري إنه من حقي أفسخ. هواي ناس تعتبر نفسها يقول لك أنا مغلوب بس ما يرجع لي، أو على أساس أرجعها؟ يا بلك من حقي ترجعها. فهواي ناس ما تعرف الحكم الشرعي وثبوت الغبن وهكذا، تمام ولا لا؟ وثبوت الغبن للمغبون، فلو كان جاهلا بالغبن أو لا عالما بالغبن ولكن جاهلا بثبوت الخيار له للمغبون، أو غافلا عنه ناسي ويعرفه بس نسى، قال والله صحيح أنا كنت بالي المفروض أنه أفسخ عنه أو ناسيا له، جاز هاي الفتوى، جاز له الفسيخ متى ما علم بالغبين، متى ما علم المغبون بالغبين، أو علم بالتلف لثبوت الخيار مع مراعاة الفورية العرفية بعد العلم وبعد الانتباه وبعد التذكر بأن له خيار الغبن في مثل هذا الأمور. واضحة أعزائي هسه الفورية العرفية أنه يجب عليه؟ زين، أخذ هاي المسألة وأختم بيها. إذا كان مغبونا حين العقد، أصلا أنا كثير الأمثلة، والأمثلة اللي أشرحها هواي بحيث أجزع المقابل، ثلاث أربع أمثلة أنطي، وهذا كله مماطلة من عندي وتأخير وتزويف في المسائل، فأنا أبد ما أستعجل يعني. وإحنا هاي معظمها شرحناها البارحة فكرتها. إذا كان مغبونا حين العقد بأن اشترى. شنو يعني مغبونا حين العقد؟ بأن اشترى بأكثر من قيمة المثل، هذا هو معنى الغبن. اشتريت منك الكتاب أبو 100، اشتريته ب200، أو باع بالأقل، أنا لازم أبيعه ب50 بعت لك إياه ب10، فهذا كله غبن. لو مو غبن، غبن. أو باع بالأقل منها منين؟ يعني من قيمة المثل. ثم ارتفع الغبن. شلون ارتفع الغبن؟ قبل أن يفسخ، بأن نقصت القيمة أو زادت، ففي بقاء خياره إشكال، تردد، توقف، الأحوط وجوبا في، يعني راجع فقيه آخر بهذه القضية. شلون؟ خل أعطيكم مثال وأختم به. أنا بعت لك مثلا، خلي نفترض كتاب، الكتاب بعت لك إياه ب10 دنانير، هو يسوى 20 دينار، مغبون أنا لو ما مغبون؟ مغبون. من جيت من أنا عرفت أنه أنا مغبون ومن حقي أفسخ، الكتب كلها أسعارها نزلت، فأنا إذا أنا فسخت هسة هو صار سعره هيك. صحيح من بعت لك إياه ب10 كان سعره 40، بس هسة نزل كل الكتب صارت سعرها ب10، فأكو داعي بعد هنا أفسخ؟ لو لا، المصنف عنده بيها تردد وتوقف. واضح؟ هذا بالنسبة للبائع. المشتري هم نفس الشكل. المشتري اشترى من عندك دار، هذا الدار يسوى مثلا 1,000,000، هو اشترى من عندك ب5 ملايين، هذا المشتري مغبون لو ما مغبون؟ مغبون بهاي القضية. طيب، اجا ورا سنة قال له انت مغبون ومن حقك تفسخ شرعا، او ورا شهر او سنة خلينا نقول. زين، المغبون مو من حقه يفسخ، من اجا يريد يفسخ صارت الدار سعرها، يقول انا اشتريته ب1,000,000 هو يسوى اشتريته ب5 ملايين هو يسوى 1,000,000. نقول له يابا اذا فسخت هسه هو اصلا الاسعار كلها انهارت، او الاسعار كلها ارتفعت، وهكذا. فهنا هل يوجب لذلك؟ هل يبقى الخيار لو لا؟ هل يرتفع الخيار لو ما يرتفع؟ فيه اشكال، الاحوط وجوبا عدم ارتفاع الخيار فيه. مسألة 142 يأتي الكلام عنها في دروس لاحقة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم يا كريم.